وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثت البارحة حول الأدلة العقلية على ولاية الفقيه، والتي منها ما أطلقت عليه دليل الأحكام الإسلامية. وخلاصة الدليل كان إنه الأحكام الإسلامية أو الإسلام هو دين حكومة، وهذه الحكومة تحتاج إلى حاكم عالم بالقانون كفؤ مؤتمن على تطبيق القانون، وهذا الحاكم إذا حكم على الأمة أن تطيعه، إذن له ولاية على الأمة. هذا هو الدليل على ولاية الفقيه بشكل واضح جدا، طرحه الإمام الخميني قدس سره في النجف الأشرف. وطرحت أيضا دليل الحسبة ودليل النظام. إضافة إلى هذه الأدلة العقلية، هناك أدلة لفظية نقلية، وقد ذكرت سابقا أنه إذا دل العقل على شيء يكون دور النص هو إرشاد لما دل عليه العقل، يعني يكون درجة ثانية إذا كان يتطابق معه في المضمون. فإذا دل العقل على ولاية الفقيه وجاء النص يدل على ولاية الفقيه، يكون النص مرشدا. لذلك الإمام الخميني قدس سره قدم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية اللفظية. أود في هذا اللقاء أن أعرض جملة من هذه الأدلة النقلية على ولاية الفقيه. استدل بعض الفقهاء، منهم المرحوم الشيخ جواد التبريزي رحمة الله تعالى عليه، على ولاية الفقيه بآية قرآنية، وهي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هو يقول بأن الآية تأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر، ويقول بأن أولي الأمر هنا ليست خاصة بالمعصومين سلام الله تعالى عليهم، بل هم أولو الأمر الشرعيون مقابل جماعة الجور، جماعة الظلم. فاستدل بهذه الآية على ولاية الفقيه، وهي آية واضحة في مدلولها. أما بالنسبة للروايات، الإمام الخميني قدس سره استدل بجملة من الروايات أذكرها حتى نأخذ لمحة عامة عن ولاية الفقيه بواسطة هذه الأدلة. الدليل الأول ما رواه الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتابه من لا يحضره الفقيه. احنا عندنا كتب أربعة هي كتب أساسية عند الشيعة. نحن لسنا كأهل السنة نقول بأنه يوجد بعض الكتب غير القرآن الكريم هي صحيحة السند 100% بحيث يعتمد عليها من دون النظر الاجتهادي، ما عندنا هكذا شيء. ولكن عندنا كتب أربعة هي كتب معروفة قديمة، أصحابها من العلماء الكبار جدا المتقدمين، وقد كتبوا هذه الكتب على أساس أن ما أوردوه فيها هو محل اعتماد لديهم ومقبولية عندهم. من هذه الكتب ما لا يحضره الفقيه، ومن هؤلاء العلماء الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه. وما لا يحضره الفقيه هو تعبير عن رسالة عملية بلغة الروايات. وشوفوا اسمه من لا يحضره الفقيه، يعني الذي لا يحضره الفقيه هذا الكتاب له، هذا الكتاب لمن لا يحضره الفقيه، لمن ليس الفقيه حاضرا معه. في هذا الكتاب ورد عن الشيخ الصدوق قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله: الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي وسنتي. هلأ الإمام الخميني بالبداية أكد على أن سند هذه الرواية معتمد بطريقة خاصة، أنه وردت هذه الرواية بطرق عديدة، ذكر منها 4 طرق في البداية، ثم ذكر أن عدة علماء ذكروا ذلك، بما يحصل الاطمئنان بأن هذه الرواية هي رواية أما المضمون مضمون واضح، لأن كلمة الخلفاء واضحة في الدلالة. اللهم ارحم خلفائي. طيب، خلفاء النبي بماذا يخلفونه؟ قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ ما حدا سأل النبي ما معنى الخلافة. الخلافة واضحة عندهم، معنى الخلافة واضح. السؤال: من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي وسنتي. الإمام الخميني يقول: لا يراد من الخلفاء الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة لا يعبر عنهم برواة الحديث، لا يتناسب مع مقامهم أنهم رواة الحديث. يعني الإمام هو راوي حديث، يروون حديثي وسنتي، الإمام هو منزلته منزلة راوي حديث، هذا ليس من مقام الأئمة. قول: أكيد مش مقصود الأئمة، مقصود غيرهم. وأيضا لا يراد منهم مجرد راوي الحديث، مجرد أن يروي الإنسان حديث يكون هو من خلفاء رسول الله. بماذا يخلفه؟ أكيد لا يخلفه برواية الحديث، لأن النبي من يراوي حديث حتى يخلفه البعض في رواية الحديث؟ هو من يراوي حديث؟ ورواية الحديث فقط لا يعرف الإنسان من خلالها أن هذا من سنة رسول الله. كلمة سنة، السنة معناها كما تحدثت سابقا هي قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي، هي نفس قول النبي. يعني لما نحن نشوف حديث نقول هذا الحديث عن رسول الله، إذا كان صحيحا مطابقا للواقع يكون سنة، وإذا ما كان هيك ما بيكون سنة. راوي الحديث لا يعرف أن هذه الرواية وأن هذا الحديث هو سنة إلا إذا كان فقيها. لابد أن يكون راوي الحديث والسنة من الفقهاء حتى ينطبق عليه بأنه من الخلفاء، لا سيما أنه في بعض الروايات التي عقبت على هذه الرواية بعض الطرق بأنه يوجد تعقيب على هذه الرواية: يعلمونها الناس. ومن الواضح أنه غير الفقيه لا يستطيع أن يعلم السنة الناس، لأنه قد لا يميز فيها. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول الذي عرضه الإمام الخميني قدس سره. من الأحاديث التي استدل بها الإمام الخميني مكاتبة إسحاق بن يعقوب في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده عن محمد بن يعقوب بن إسحاق، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصي لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. هذا الحديث الأول شيء بالنسبة للسند، فيه بعض الفقهاء أشكلوا بسند الحديث. لعرض لكم ليش أنه بعض الفقهاء أنه لما يعالجوا لا يتفقيك بيعالجوا أنه من هو إسحاق بن يعقوب، لأنه الرواية هي عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. عن إسحاق بن يعقوب، محمد بن يعقوب هو الشيخ الكليني المعروف صاحب كتاب الكافي، الذي هو يعني في القائمة الأولى في مصادر الشيعة. والشيخ الكليني من العلماء الأجلة عندنا ومن العلماء المتقدمين. إسحاق بن يعقوب خيو للشيخ الكليني. هل إسحاق بن يعقوب كيف واحد بيعرف إن هذا ثقة ولا لا؟ بيرجع للكتب القديمة، بيرجع مثلا للنجاشي، بيرجع للشيخ الطوسي، بيشوف إنه إسحاق بن يعقوب عندهم كتب كاتبين فيها الأسماء إنه هذا ثقة، هذا جليل، هذا مقبول الحديث إلى آخره. هلا بترجع للكتب القديمة، إسحاق بن يعقوب ما ذاكرينه؟ بما أنه ما ذاكرينه، البعض قال أنه هذه الرواية ما فينا نأخذ فيها. في البعض الآخر قال أنه ما ذاكرينه، هذا خيو للشيخ الكليني. معقول هلأ الشيخ الكليني يروي عن خيو رواية ينقلها عنه الشيخ الصدوق وهذه الرواية رواية أساسية في مسألة هامة جدا تتعلق بالولاية، ولاية الفقيه. لو ما كان ثقة ومعتبر، هل يعقل أن يروي الأخ عن أخيه مثل هذه الرواية؟ من هنا يعتبر هذه الرواية بأنها مصححة، يصححها. هذا بالنسبة للسند. أما بالنسبة للمدلول، شو بيقول المدلول؟ وأما الحوادث الواقعة، طبعا هذه الرواية كما ذكرت عن الإمام المهدي عليه السلام، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. الإمام الخميني يقول كلمة الحوادث أكيد لا يراد منها المسائل، كلمة الحوادث يعني ما يحدث، وخاصة أنه بزمن الغيبة ما كانت معروفة أنه إذا واحد بيعرفش الحكم الشرعي بيرجع للفقيه، ما كانوا بعهد الأمة كذلك يفعلون، أنه واحد ما بيعرف حكم الشرعي بيرجع للعالم الفقيه. هاي كانت مسألة معروفة، أنه شخص يعني هو أخ الشيخ البوليني أن يسأل عن مسألة واضحة جدا عند الشيعة بعيد. وكلمة الحوادث تفيد بأن هذا ليس من المسائل، مسائل الحلال والحرام العادية يعني كليات الشريعة، وإنما هو عبارة عما يحدث، عن الوقائع، عن المستجدات. هاي المستجدات ماذا نفعل بها؟ يسأله عن الحوادث، ما يستجد علينا ماذا نفعل به؟ يجيبه الإمام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ومن الواضح أنه كما ذكرت قبل قليل ليس المراد من الرواة هنا مجرد الرواة، لأن رب حامل رواية لا يفقه منها شيئا بيكون راوي، بينما هذا هو حجة. هذا الإمام المهدي عليه السلام يقول عنه بأنه حجة عليكم، يعني لابد أن يكون مستوعبا وفاهما لهذه الرواية بدرجة يصلح أن يكون حجة. الرواية الثالثة من الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه مقبولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية ورد فيها وقد رواها الكليني رحمة الله تعالى عليه: سألت أبا عبد الله عليه السلام، لما ينقال بالروايات عادة أبو عبد الله، عادة يعني الإمام الصادق عليه السلام، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ كان وقت السلطان أو القضاة، هن القضاة غير الشرعيين بحسب مصطلحنا. قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، حتى لو كانوا معه حق، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. هي على أساس هذه الرواية بيقولوا أن إذا واحد راح عند قاضي يعني حاكم غير شرعي وهو صاحب حق، هو عم يتنازع هو ويع سيارة، فحكم له بأن السيارة لك، لا يجوز له شرعا أن يأخذها، هي له السيارة بس لا يجوز له شرعا أن يأخذها بحكم القاضي الظالم. هذه بعض الفقهاء يقولونها استنادا لهذه الرواية. وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا أو أن يكفروا به. السائل سأل الإمام أنه إذا كان لا يجوز التحاكم إلى القضاة إلى السلطان ماذا نفعل؟ قال: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم، من كان منكم ليس من غيركم، من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه الرواية استدل فيها البعض ومنهم الإمام الخميني قدس سره على ولاية الفقيه، أنه صح موردها مورد القضاء بس عادة اللفظ له إطلاق، لأنه الإمام قال فإني قد جعلته عليكم حاكما. ما قال قد جعلت عليكم مثلا قاضيا في هذا القضاء الخاص، وإنما أطلق قوله وقال جعلت عليكم حاكما. من هو هذا الذي جعلت عليكم حاكما؟ هو من روى حديثنا. أول شيء من كان منكم، يعني لابد أن يكون شيعيا إماميا اثنى عشريا. من كان منكم ممن قد روى حديثنا. هلا هون ما اتصل على رواية الحديث ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، هي بتأكد أنه مقصود فيه الفقيه دون غيره. وهذه الرواية على مستوى السند سندها مقبول، بمعنى أن العلماء قد قبلوا العمل بها. الدليل الرابع، روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي عن القداح عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. لحد هون الكلام عن طالب العلم. هلأ فقرة الشاهد، وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا هو الشاهد، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذه الرواية معتبرة من الناحية السندية. أما دلالة الرواية العلماء ورثة الأنبياء، بماذا يرثونهم؟ الإمام بيقول أنه يرثونهم وراثة عامة، لأنه ما قيد الوراثة بشيء مخصص. بما أنه لم يقيد الوراثة بشيء مخصص فهم يرثونهم في كل ما يمكن أن يرثونهم به. ماذا كان دور الأنبياء؟ ألم يكن دور الأنبياء هو دور الحاكمين؟ فإذن هم حاكمون. ولا نستثني عن ذلك إلا ما أخرج بدليل خاص، وهذه من الروايات للإمام الخميني قدس سره بيعتمد عليها بولاية الفقيه المطلقة، أنه كل ما ثبت للنبي ولم يختص به يثبت للعالم، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل خاص. هذه جملة من النصوص التي ذكرها الإمام الخميني قدس سره في كتابه الحكومة الإسلامية وفي كتاب البيع. الإمام بعد ما ذكر هذه النصوص ذكر نصوص أخرى مؤيدة. عادة لما ينقال مؤيدة يمكن السند يكون في خدشة، أو الرواية يكون في خدشة في سندها أو خدشة في دلالتها، ولكن تؤيد الدليل بشكل عام. من هذه الروايات المؤيدة في الفقه الرضوي: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. قول هذه الرواية على مستوى المضمون، مضمونها واضح، أنه منزلة الفقيه كمنزلة الأنبياء. شو منزلة الأنبياء؟ بالمقام المعنوي؟ أكيد لا، أكيد مقام المعنوي الأنبياء هو مقام خاص. بالنبوة؟ أكيد لا. بمنزلة بأي شيء؟ يعني بالوظيفة التي كانت للأنبياء. ما هي وظيفة الأنبياء؟ أنهم كانوا يبلغون الأحكام وأنهم كانوا يحكمون بين الناس، فإذا الفقيه يبلغ الأحكام ويحكم بين الناس. عن النبي صلى الله عليه وآله: أفتخروا يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي. نفس المضمون، أن العالم كالنبي. بماذا كالنبي؟ وظيفة النبي تبليغ الأحكام والحكومة بين الناس. عن الإمام علي عليه السلام: العلماء حكام على الناس. وهذه على مستوى المضمون واضحة في الدلالة على الحكم. عن الإمام الحسين عليه السلام: مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء. مجاري الأمور والأحكام، وهي الرواية واضحة في حديثها عن مجال الأمور والأحكام، مش عن الأحكام، عما تجري عليه الأحكام، يعني عن الحوادث، يعني عن المستجدات، يعني عن الوقائع الخارجية. فهذه على أيدي العلماء، هذه جملة من الأدلة النقلية التي تضاف إلى الأدلة العقلية على ولاية الفقيه، والحمد لله رب العالمين.